إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. لازلنا في أبواب الطلاق من سنن ابن ماجة رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب كراهية الخلع للمرأة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الخلع. باب كراهية الخلع للمرأة. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال: حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد بإسناده عن ثوبان رفعه فذكر نحوه.
أقول: باب كراهية الخلع للمرأة. فيه مسائل. المسألة الأولى: الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بعوض، أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بعوض، فتقدم مهرها أو ما يزيد عليه أو ما ينقص عنه ويقبل الزوج ويرضى بذلك ويطلقها أو يتركها. فالخلع هو فسخ للنكاح ولكن بعوض، والفسخ قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. إن كان بعوض فهو الخلع، وإن كان بغير عوض فهو فسخ، وهو من القاضي إذا رأى أن أحد الزوجين لم يقم بما يجب عليه في ذلك، أو أن استمرار العشرة بينهما فيها إضرار بهما أو بأحدهما، فيفسخ القاضي أن النكاح بينهما بدون عوض. بدون عوض. إذن الخلع أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بعوض. المسألة الثانية: أول خلع حصل في الإسلام خلع ابن السلول من ثابت ابن قيس، من ثابت ابن قيس، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخبرته قالت: يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإيمان وإني ما أطيق ثابت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: أرد عليه حديقته ويطلقني. فقال: يا ثابت طلقها. فطلقها طلق. وهذا أول خلع حصل في الإسلام. المسألة الثالثة: ما الذي يترتب على الخلع؟ الخلع يترتب عليه بينونة صغرى إن لم تكن هناك طلقتان قبلها، فيترتب عليه بينونة صغرى. ما معنى البينونة الصغرى؟ يعني لا يملك الرجل بعد الخلع أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، يعني برضاها بعقد جديد ومهر جديد، فهو بينونة صغرى. وقال بعض أهل العلم هو بينونة كبرى، لكن هذا هو الراجح أنه بينونة صغرى، فلا يمكن للمرأة أن ترجع إلى الزوج إلا برضاها بعقد جديد وبمهر جديد بعد أن يقع الخلع. بقية المسائل ستأتي في التبويبات المصنف. ما أورده المصنف من أحاديث، الحديث الأول حديث ابن عباس قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة. ما معنى في غير كنهه؟ أي في غير حقيقته. طب ما هي حقيقته؟ أن يوجد هناك مضرة فعلا في بقائها مع زوجها. فإذا المرأة سألت مخالعة زوجها بغير ما باس فقد سألت الخلع في غير كنهه. يفسره الحديث الذي بعده، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس. فصارت هذه العبارة مفسرة قوله في الحديث الأول في غير كنهه، في غير كنهه. يعني ما ينبغي للمرأة المسلمة التي يعني رزقها الله زوج مسلم صالح، ما ينبغي لها أن تسأل مخالعته لمجرد التشافي أو لمجرد أنها يعني ما تريد أن تكون معها. هذا ما ينبغي أن يكون. فإنها إذا فعلت ذلك استحقت هذا العقاب، وهي المسألة التالية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد قاعدة أهل السنة والجماعة فيها يقولون نصوص الوعيد أي أن هذا هو وعيد من فعل هذا الذنب، وهو في مشيئة الله، إن مات على غير الشرك إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه القاعدة هي فرقان بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج يجعلون المعاصي بعضهم الكبائر وبعضهم الكبائر والصغائر مخرجة من الإسلام، والمعتزلة عندهم أن من الأصول الخمسة إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد. فقاعدة أهل السنة في نصوص الوعيد يقولون: من توعد بعذاب في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إذا لم يأتي بالشرك، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، مسألة أحاديث الباب تفيد مثل ما قال المصنف كراهية الخلع، وبوب المصنف بالكراهية ويريد بها التحريم، وهذه طريقة السلف رحمهم الله أنهم يعني لا يصرحون بالتحريم، وإن جاء ما يدل عليه إنما يطلقون الكراهية ويريدون بها معنى التحريم. طب هل هذا الأسلوب الذي جرى عليه السلف هذا الأسلوب له أصل في الدين؟ فنقول نعم. شوفوا في سورة الإسراء ذكر الله الزنا وذكر الله قتل النفس، ثم قال في آخرها بعد ما ذكر جملة من الأمور المحرمة: أيوة إن ذلك كان
كل ذلك كان
سيئه
عند ربك مكروها.
ووصفه بالكره مع أنها كلها محرمات. فهذه أمور تقتضي من المسلم أن يعف لسانه من الكلام، والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فكانوا يخشون التصريح بكلمة حرام ويستدلونها بكلمة الكراهية، وهي هنا كراهية بمعنى التحريم. وهذا فيه تنبيه أنهم قد يطلقون الكراهية ويريدون بها التنزيه، وقد يطلقون الكراهية ويريدون بها الحرام. مثل ما سبق قبل كم درس كلمة الإمام الشافعي قال: وأكره أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا. فهنا الكراهة بمعنى التحريم. طيب الباب الذي يلي، طيب مسألة مضيفة زيادة: هذا الحديث وأمثاله فيه دليل أن الجنة موجودة وأنها مخلوقة، خلافا لمن يقول أن الجنة ليست موجودة وأن النعيم الأخروي نعيم معنوي وليس نعيم حقيقي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المقتلعة يأخذ ما أعطاها. قال: حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتر الدين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله عز وجل إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى أن المرأة الصالحة قد تبغض الرجل الصالح لا لدينه ولا لخلقه، ولكن ما تستحسن شكله، ولا يكون في هذا نقيصة في حقها، ولا يكون في هذا نقيصة في حقه، لأن ثابت بن قيس أحد المبشرين بالجنة، ولكنه كان قصيرا أسوأ أسمرا شديد السمرة، وكان يعني بين الرجال ليس صاحب شكل وصاحب هيئة، فأبغضته زوجه هذا. وهذه جميلة، وهذه حبيبة، وهذه الغالية، ثلاث نساء كلهن خالان ثابت ابن قيس رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين بالجنة. لم يقل الرسول لهن: كيف تفعلون هذا؟ هذا رجل مبشر بالجنة، ما يجوز، ما ينبغي. لا، رد عليه حديثك. فلم يكن في هذا نقيصة في منزلة ثابت بن قيس عند رسول الله، ولم يكن في هذا نقيصة في حق هؤلاء النساء الذين ما أفقنا ولا صبرنا على ثابت ابن قيس. وهذه نقطة مهمة، فإن الرجل الصالح والمرأة الصالحة قد لا يقع بينهما اتفاق، قد لا يقع بينهما عشرة، قد لا يقع بينهما قبول، مع كونها من أصلح الناس ومع كونه من أصلح الناس، ولا يكون في الطلاق أو في الخلع نقيصة، لا يكون في ذلك نقيصة، لأنه إذا ردت له مهره وأخذه وطلقها انتهت القضية عند هذا الحد، فليس فيه إن شاء الله نقيصة ممن ألجأ إليه إلجاء. مسألة فيها أنه قد يرد الرجل الصالح لمعنى غير معنى الصلاح، وغير معنى فساد الأخلاق، وغير معنى كذا، إنما أبغضته لشكله. جاء التصريح مرة قالت: رفعت خباء البيت فرأيته بين الرجال فإذا هو يعني دونهم في كل شيء. قالت: فكرهتهم. فالمرأة الصالحة قد تكره الرجل لا لمعنى يتعلق بدين وبالصلاح، إنما تتعلق بأمور الدنيا. وهذا فيه أنه ينبغي أن للمرأة أن يمكنها أهلها من رؤية الرجل للقبول به. لما جاء في الحديث أن من السنة أن الخاطب يرى المخطوبة، أقول: وكذا المخطوبة ترى الخاطب، فرضاها عنه وموافقتها به أمر مطلوب، وإلا كيف الرسول يقرهن على مخالات؟ طب قد تقول لي: يا شيخ، طب هذولا ما رأينه قبل أن يتزوجنه؟ نقول: رأينه وظنوا أنهم ممكن يعني يصبروا ويتحملوا، لكن وجدوا نفسهم لا يطيقون ذلك فطلبوا المخالعة. فهذا أمر مهم ينبغي لأولياء الأمور، ينبغي للأهل في البيت أن يراعوه في البنات. فالرؤية ليست فقط ليرى الرجل المرأة، بل لترى المرأة الرجل. لابد أن يستثبت منها الرجل: ها قبلتيه، ها راضية به، هكذا في شيء ما شفتيه تبي تتبيني أمره، تبي تتبيني حاله، ولا يجبرها على شيء. وليس في هذا إذا حصل نقيصة في الرجل، وليس في هذا إذا حصل نقيصة في المرأة، كما ترون في هذا الحديث. مسألة: قولها رضي الله عنها: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا، معناه أخشى أن يبدر مني شيء لا يليق بحق ثابت وبفضله بسبب بغضي له فأقع في كفر المرأة لعشيرها فأقع في كفر المرأة في عشيرها ويكون هذا سبب في دخول النار. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهلها من النساء. فقيل لرسول الله وبما ذلك وبما ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام يكفرنا العشير يكفرنا العشير. فذكر كفره للعشير. فيتقول أكره الكفر في الإسلام أي أن يبدر مني تصرف أسيء به إلى ثابت بن قيس فأستحق بذلك أن أدخل النار لأني أكفر عشيري أكفر عشيري. فهذا يدل أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من غير ما بأس أو تطلب الخلع في غير كنهه أن من أسباب غير ما بأس أن من البأس أن لا يعجبها أن لا يعجبها في أخلاقها أن لا يعجبها في طريقة التعامل رجل صالح لكنه ما نقول في أخلاق إنما ما يعجبها في شكله ما يعجبها في مظهره ما يعجبها في بعض تصرفاته ولا يلزم أن تكون تصرفاته خطأ قد يكون تصرفاته صحيحة لكن ما عجبها. بعض النساء ما يعجبهن الرجل السهل بعض النساء ما يعجبهن الرجل الشديد بعض النساء ما يعجبهن الرجل المتردد بعض النساء ما يعجبهن الرجل الذي لا يستشيرهن بعض النساء يعني أصناف وأشكال. فالمسلم يتقي الله عز وجل ما استطاع والمرأة المسلمة تتقي الله ما استطاعت. فإن تحملت وصبرت فالحمد لله وإن لم تصبر وخشيت على نفسها مثل ما خشيت هذه المرأة جميلة بنت سلول تقول أخشى الكفر بعد الإسلام وبعد الإيمان فأبغضه. فهذا أمر في الإسلام لا حرج عليه فيها لا حرج عليه في عليها فيه إذا طالبت بالخلع. مسألة طلب المرأة من الزوج أن يعني يعفيها من ارتباطها بمقابل عوض يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته. وكان ثابت بن قيس قد أمهرها هذه الحديقة يعني أن تردي المهر. فدل ذلك أن الخلع يكون بعوض وأنها يعني المرأة تفتدي نفسها من زوجها بأن ترد المهر. وهل يجوز وهذه المسألة التالية وهل يجوز أن تزيد على المهر؟ في هذا الحديث الأول قال ولا تزداد قال ولا تزداد قال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. هذه الزيادة ولا يزداد لم يتفق عليها أهل الحديث في ثبوتها. من أهل الحديث من رأى أنها زيادة شاذة ومن أهل الحديث رأى أنها زيادة مقبولة. فمن رأى أنها زيادة مقبولة قال ليس له إذا خالع ليس له أن يطلب إلا المهر فما دون. ومن لم يرى هذه الزيادة ثابتة قال ثبت عن عثمان بن عفان وهو من الخلفاء الراشدين أنه سمح للزوج أن يسترد من الزوجة المختلعة المهر وزيادة. قالوا حتى رباط شعر الرأس له أن يسترده حتى رباط شعر الرأس قال له أن يسترده. سبب الخلاف اختلافهم في ثبوت هذه اللفظة. فمن رأى أنها زيادة ثابتة قال ليس له أن يأخذ إلا المهر. وترى هذا الأحوط أن لا يأخذ إلا المهر. فإن رأى أن الأمر يعني فيه نوع من التأديب وأخذ الزيادة فسلفه عثمان ومن وافقه من أهل العلم ونحن نرى أن المروءة تقتضي أن لا يأخذ أزود من المهر والله أعلم. الباب الذي يليه
قال رحمه الله باب عدة المختلعة. قال حدثنا علي بن سلمة النيسابوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفاء قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتنكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه.
طيب هذا الباب باب عدة المختلعة فيه مسائل. المسألة الأولى ثابت بن قيس في هذا الحديث خالعته مريم المغالية, وفي الحديثين اللي سبقوا خالعته جميلة بنت سلول, وخالعته حبيبة بنت سهل. فهذا عندنا ثلاثة أحاديث في ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه, وكان ابتلاء في هذه الجهة, ومع ذلك لم يدل ذلك على نقص في هؤلاء النسوة, ولم يدل ذلك على نقص في ثابت ابن قيس, فلا زال هو من المبشرين بالجنة. المسألة الثانية المختلعة إذا اختلعت كم عدتها؟ حيضة واحدة ليبرأ بها الرحم, كما قال أيضا ابن عباس أن المختلعة عدتها حيضة واحدة, وهذا يدل أن الخلع فسخ وليس بطلاق, يدل أن الخلع فسخ وليس بطلاق, لأنه لو كان بطلاق وكانت المرأة صحيح كان قلنا عدتها ثلاثة حيض, ولكنهم هنا لما قالوا في هذا الحديث أن الرسول قضى بأنها تعتد بحيضة واحدة دل هذا أنه أن الخلع ليس بطلاق. المسألة الثانية الخلع لا يحتسب من الطلاق, فلو كان مثلا طلقها طلقة ثم حصلت المخالعة ثم فهنا في هذه الحالة لا يحتسب من ضمن الطلقات هذه المخالعة بطلقة, إنما مجرد يعني مخالعة حصل فيها فسخ النكاح, فالفسخ ليس بطلقة فترجع على طلقتين, الطلقة اللي قبل المخالعة وطلقتان ستكون على طلقتين تكون بعد المخالعة. فالخلع لا يحتسب من الطلاق, الخلع لا يحتسب من الطلاق, والمرأة تعتد فيه بطلقة واحدة, والمرأة تعتد فيه بطلقة واحدة. مسألة فيه رجوع الصحابة إلى من لديه العلم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت قلت لها حدثيني حديثي, قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة, سألت عثمان ماذا علي من العدة, قال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. وهذا أفاد مسألة أن الحيضة تقضيها في بيت زوجها. قالت إنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت فيه. إذن هم يرجعون إلى بعضهم البعض ويتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم للأخذ بها والعمل بها. كذا نكون انتهينا من أحاديث الخلع في هذا الباب. ندخل على الإيلاء ولا نتوقف, لأنه نحن سيكون هذا اللقاء هو نهاية دروسنا إلى ما بعد شوال إن شاء الله, لأنه الأسبوع الجاي الاختبارات النهائية للفصل الثاني, ثم بعده أسبوع إجازة ثم يدخل رمضان, تتوقف دروسنا في العادة في رمضان, فنبدأ بعد ذلك بعد شوال إن شاء الله. طب نوقف هنا ولا نمشي أو نوقف نسمع أسئلة؟ أسئلة؟ طيب يلا نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا, هذا السائل يقول هل يجوز التحدث عن الدنيا والأعمال في المسجد بشيء يسير؟
كان السلف يكرهون الحديث عن الدنيا وأمور الدنيا في المسجد إلا إذا حصلت حاجة وداعية تدعو إلى ذلك, كما حصل أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم خاصم بعض في مسائل من الدين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم خصامهم, وهذا في أمور الدنيا, فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم خصامهم أطل وسأل وأخبر, فقال يا فلان ضع من دينك, يا فلان أقضه, فدل ذلك أن أمور الدنيا إذا احتيج إليها لا مانع منها وإن كانت في المسجد، لكن الأصل أن يجنب المسجد مثل هذه الأمور. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسب فيها رجال لا تلهيهم
تجارة ولا
ذكر.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم لبس الكمامة في العمرة والحج؟
لبس الكمامة في الرجال للرجال ثبت فعله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلا حرج إن شاء الله فيه ولا يلزم من لبسه شيء. لبس المرأة للكمامة إذا احتاجت إلى ذلك يلزمها أن تخرج فدو، الفدو إما إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام على التخير بين هذه الأشياء، فتفعل مثل ما حصل مع كعب بن عجرة لما احتاج أن يحلق شعر رأسه، وقال له الرسول: لم أكن أعلم أنه قد بلغ بهوام رأسك هذا، أتجد أن تصوم 3 أيام أو أن تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، خيره بين هذه الثلاثة. فالمرأة إذا احتاجت لبس الكمامة لم يجز لها أن تلبسها إلا مع تقديم الفدو، والفدو هو أحد هذه الأمور الثلاثة، ويسموها فدية الترفه، فدية الترفه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا تاجر يقول: يبيع ويشتري في الأغنام، وعندما تلد النعجة بشهرين يفصل المولود عن أمه ويبيعها ويبقي أولادها عنده لتربيتهم، هل يجوز هذا العمل؟
ويبقي
أولادها،
يعني بقية الأولاد يبيع هذه يبيع الأم
يبيع الأم.
والله إذا كان يترتب على هذا ضرر للبهائم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإحسان مطلوب، وينبغي للإنسان أن يضر بالبهائم، والرفق بالحيوان مطلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت امرأة الجنة بسبب هرة، ودخلت امرأة النار بسبب هرة، فالإحسان مطلوب إذا كان هذا ما يضرها، إذا كان يضرها لا يفعل، أما إذا كان ما يضرها فإن فعله لا حرج عليه بذلك، خاصة إذا وجد من باقي الأغنام من يقوم بإرضاع هؤلاء الصغار أولاد هذه التي يريد بيعها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل عم الوالدة من الأقارب، وكيف نتعامل مع المصر على المقاطعة لأرحامه؟
أرحامك الذين يجب عليك صلتهم هم أقاربك من جهة والدك وأقاربك من جهة والدتك، وكل من يقرب لك من جهة والدك هو من أرحامك، وكل من يقرب لك من جهة والدتك هو من أرحامك الذين يجب عليك أن تصلهم. طيب يا أستاذ، أقاربي من جهة الوالد كثير وأقاربي من جهة الوالدة كثير، أقول: المطلوب الواجب صلة الطبقة الأولى، فمن جهة الوالد عمك وعمتك وجدك، ومن جهة الوالدة خالك وخالتك وجدتك، هؤلاء الطبقة الأولى هم الذين يجب عليك شرعا أن تصلهم، هم الأرحام. ما زاد على ذلك فهذا من باب الاستحباب، يستحب لك أن تصلهم، وكلما بعدت القرابة قلت درجة التأكيد الشرعي في هذا الباب، التأكيد الشرعي في هذا الباب. وأرحامك إذا كانوا يقاطعونك أن تصلهم وإن قطعوك، فقد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي رحما كلما أصلهم قطعوني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلهم ولا تقطعهم، فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، خليك واصل واستمر، لأنه أنت مطالب شرعا بصلة الرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. إيش معنى ليس الواصل بالمكافئ؟ يعني ليس الذي يصل رحمه هو الذي يقول: أنا أصل من وصلني، أما اللي ما يصلني ما أصله، كل الرسول ليس هذه صلة الرحم، إنما الواصل هو من تقطع رحمه فيصلها. ولذلك رغب صلى الله عليه وسلم ترغيبا كبيرا فيها. يكفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الرحم أخذت بحقو الرحمن، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ومن صلة الله لمن يصل رحمه ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فهذه من صلة الله لمن يصل الرحم في الدنيا، غير صلة الله لمن يصل الرحم في الآخرة. فما ينبغي لك، ما ينبغي لك أن تتعامل مع أرحامك بالمكافأة، إنما تعامل مع أرحامك حتى وإن قطعوك بأن تصلهم ولا تقطعهم، واترك أمرهم لله، أنت أدي اللي عليك وهم أمرهم إلى الله عز وجل. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم التعامل مع شركة تقوم بعمل عمرات عن المتوفي لأن أباها متوفى وتريد عمل عمرة له؟
العمرة عن الغير، العمرة عن الغير لا مانع أن الإنسان يعملها، لكن أهل العلم ذكروا عدة أمور. قالوا: أولا ينبغي أن يكون قصده من هذه العمرة أو الحج عن الغير أنه يريد أن يأتي هذه المشاعر وأن يفعل هذه العبادة العظيمة وأن يتلذذ بالتقرب إلى الله عز وجل فيها مع ضيق يده، وما يقدر فيعمل عن غيره حتى يعطونه ما يؤدي به العمرة أو يؤدي به الحج. فإذا كان هذا قصده فهذا إن شاء الله عمل صالح. النقطة الثانية قالوا: ولا ينبغي أن يأخذ أكثر مما يصرف. قالوا: حتى لو بقي من التكلفة شيء ردها إليهم فإن أحلوها له فهي له، وإلا ردها إليهم ولا يلزمه شيء. ليش؟ لأنه جعلوا كأن المقصود، مقصودك من العمرة مو أنك تتكسب بالفلوس، مقصودك من العمرة أو من الحج أنك تأتي إلى هذه المشاعر وتؤدي هذه العبادة، فأنت تعتمر وتحج لأنك تريد أن تقف بعرفة، تريد أن تبيت بمزدلفة، تريد أن تبيت بمنى، تريد أن ترمي الجمرات، تريد أن تطوف بالبيت، تريد أن تسعى بين الصف والمروة، تريد أن تلبس الإحرام، تريد أن تلبي مع الناس الملبين، تريد أن تقف بعرفة وتتعرض لنفحات الله عز وجل في ذلك اليوم، فأنت تريد العبادة هذه. فإذا كان هذا حالك في أنك تكون بالعمل عن غيرك فلا حرج عليك إن شاء الله في ذلك، سواء كان عن طريق شركة أو عن طريق أنت بنفسك أحد يكلمك أو كذا، أو تتعرض تعرض خدمات، لا مانع في ذلك إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما هو علاج الوسواس، وهل قراءة سورة البقرة سبب في علاجه إذا قرأها يوميا؟
نرجو أن يكون في ذلك إن شاء الله سبب في علاجها إذا داوم على قراءتها، داوم على قراءتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة فإنه لا تستطيعها البصر، وإذا قرأت في بيت لم يقربه الشيطان ثلاثا، يعني ثلاثة أيام. فالإنسان إذا قرأ سورة البقرة من بركتها عليه أنها تحصنه من الشياطين، فإذا كان وسواسه شيطاني أو بمس من الجن يذهب أثره بإذن الله. أما إذا كان وسواسه من النفس ذاتها، من النفس ذاتها، فإن قراءة سورة البقرة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهو يذكر الله ويطمئن قلبه بإذن الله. وأنا أنصحه أن يراجع طبيبا من أطباء النفس. أخبرني طبيب نفسي مختص قال: الوسواس القهري وحالات الاكتئاب التي تؤدي إلى ثنائية القطب أو أكثر اللي هو الانفصام، انفصام الشخصية، قال هذه كلها لها أسباب نقص بعض العناصر في الدماغ. قال: نحن ندخله في دورة علاج قد تستمر سنة، قد تستمر سنة ونصف، قد تستمر سنتين، قد تستمر نصف سنة، يأخذ هذه الحبوب وتكمل هذا النقص الذي في دماغه فيزول بإذن الله هذا منه. وهذا أنا رأيته رأي العين في بعض الإخوة، وكنت يعني لي علاقة بهم مع الطبيب النفسي، فرأيت تغير حال هذا الشخص، كان على حال ثم صار على حال آخر. وقلت له، كان اسمه الدكتور خالد، قلت له: دكتور خالد إيش سويت في هذا؟ قال لي: شفت؟ قال لي: تتذكر لما قلت له؟ أتذكر أنا لما جاء كذا كذا. قال: هذا نقص بعض العناصر في الدماغ احنا نعرفها، نعطيها له من خلال حبوب معينة يستمر على تعاطيها مدة بحسب حاله، بحسب حاله هذه المدة تعوض هذا النقص الموجود في الدماغ فيزول ما به من الوسواس. ولذلك هم يقولون الوسواس القهري ترى منه ما يكون بسبب العين والحسد وأذية الشياطين أو ضعف النفس، ومنه ما يكون بسبب نقص بعض العناصر في الدماغ. ولذلك عليه أن يعرض نفسه على طبيب نفسي لكي يشخص الحالة ويدله إن شاء الله على العلاج، يسمونه العلاج الإكلينيكي، تتعاون هذا مع هذا، وإن شاء الله ربي يرزق الصحة والعافية. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: أنا شاب أعيش في بلد وامرأة في بلد آخر وأريد خطبتها، فهل يجوز لي أن أرى صورتها وأتواصل بفيديو معها وهي ومع محرمها؟
نعم، يجوز لك أن تفعل هذا ما دام هذه نيتك، ما دام نيتك النكاح فهذا من الرؤية. إذا أباح الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الرؤية مباشرة وكفاحا للمرأة، رؤية المخطوبة كفاحا، فمن باب أولى جواز رؤيتها من خلال الصورة أو من خلال الفيديو، وذلك إذا أمنت أنه ليس هناك خديعة. ما تجيهم بعدين تقول خدعتوني، إذا أمنت أن لا يكون هناك خديعة جاز. نعم.
يقول: ما حكم إعطاء الزكاة لشخص ليس لديه عمل من أجل أن يبدأ بها مشروعا يسترزق منه، علما أن الشاب في مقتبل العمر وتصرف له الحكومة منحة بطالة ولديه القدرة على التكسب، وهو يرفض ذلك بحجة عدم وجود العمل وليس عنده رأس مال للبدء بمشروع خاص؟
دائما خلوا عندكم قاعدة: الزكوات حدد الله عز وجل لها أصناف ومصارف خاصة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره. فأنت إذا جاءك شخص انظر هل هو من الفقراء، هل ينطبق عليه الفقير؟ ما حد الفقير؟ هو الذي لا يملك شيء، هذا الفقير. قالوا: كأنه كسر فقاره فألصقه في الأرض فما عاد يستطيع أن يفعل شيء، هذا الفقير. هل هو من الفقراء؟ أنت تقول في السؤال أن يصرف له مكافأة شهرية، مساعدة، معونة شهرية، فمننتقل. المسكين هل هو من المساكين؟ ما صفة المسكين؟ قال: هو الذي يملك ولكن لا يكفي. فهل هذا الذي يصرف له يكفي لمعيشته وأكله وشربه وسكنه وكذا؟ إذا كان يكفي فهو ليس من المساكين، أما إذا كان لا يكفي فهو من المساكين، يجوز أن تعطيه من الزكاة. وهكذا أمشي مع صنف صنف. هذا الذي أنت ذكرت صفته، إذا كان الذي يصرف له من معونات يكفيه لمصاريفه في أكله وشربه وسكنه، فهذا ليس من المساكين، فما يجوز أن يصرف له من الزكاة من هذه الجهة. يقول: لا، أنا أبغى أعطيه عشان يكون رأس مال ويقدر يسوي تجارة، ما يجوز هذا، ليس هذا من مصارف الزكاة. لكن تبغى تعطيه من الصدقة العامة أعطيه، تبغى تعطيه من باب المساعدة وعمل المعروف وكله معروف صدقة أعطيه، لكن تقول أنا بأصل أعطيه هو مصر من مصارف الزكاة، أقول لك هذا لا ينطبق عليه بهذا الذي ذكرت، لا وصف الفقر ولا وصف المسكن. فبقية الأوصاف أقول هكذا، بقية الأوصاف انظر في انطباقها عليه وصف وصف، حتى تصل في النهاية إلى أنه يستحق أن يكون مصرفا للزكاة أو لا يستحق أن يكون مصرفا للزكاة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هؤلاء معتمرون يأتون من بلاد الكفر ويشق عليهم لبس الإحرام في الطائرة، ويكون عندهم حرج بين أهل الكفر في لبس الإحرام،
يعني يبغى يحرم بثيابه. إذا كان يبغى يحرم بثيابه المخيطة وهو يعلم أن هذا خلاف الإحرام، فإنه ينعقد إحرامه ويلزمه إيش؟ فدية الترفه، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شهر. إذا ما فعل، إذا قال أنا أنحرج ما أبغى أغير في الطيارة ملابسي إلى آخره، فنقول له خلاص. وأنا أقول له: يا أخي، ينبغي أن تعظم شرع الله ودين الله أكثر من تعظيمك للناس. يا أخي، ينبغي أن تبادر إلى أمر الله عز وجل وتقدمه على ما تظنه في نفسك، فإن الحياء الذي أنت تشعره في هذه الناحية حياء مذموم، هذا حياء مذموم. الحياء الشرعي الذي هو من الإيمان والذي يحبه الله ورسوله هو الحياء الذي يكون حاسا لك وداعيا لك على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. أما تقول: أنا أستحي فلا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، أنا أستحي فما أقصر ثوبي إلى الكعبين، أنا أستحي فما أطيل اللحية، أنا أستحي فما ما ما أعمل كذا، ما هذا حياء مذموم، وليس هو مما يحبه الله ورسوله، ليس هو مما يحبه الله ورسوله. عليك أن تراجع نفسك وتراجع إيمانك وأسأل الله أن يصلح لنا ولك الحال. على كل حال إن أحرمت وأنت بثيابك وأنت تعلم أن هذا خلاف الإحرام المطلوب شرعا فإنه يلزمك فدية الترفه وهي طعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام على التخير بين ذلك، فأنت تفعل هذا على التخير وربنا يعيننا وإياك وصلح حالنا وحالك. نعم.
صلى الله عليكم. هذه أخت أسلمت وهي ترث من أمها وأبيها وأخيها الذين ماتوا على الكفر، هل يجوز أن ترث منهم علما أنها إذا لم تأخذ هذه التركة أخذتها الدولة وهي دولة كافرة؟
والله ورد عن معاذ بن جبل عن بعض الصحابة وكان ابن تيمية أختاره مما خانتني الذاكرة أننا نرث من الكفار وكفار لا يرثوا منه، لا يرث كافر مسلم ولكن المسلم يرث من الكافر خاصة في مثل هذه الصورة، خاصة في مثل هذه الصورة. وهذا يعني هذه المسألة اختارها بعض الصحابة رضوان الله عليهم وكأنهم فهموا في هذه الأمور أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يرث الكافر المسلم ويرث المسلم الكافر إذا كان في شيء مثل هذه الأمور، خاصة في مثل الصورة التي جاء فيها السؤال أنها إذا لم تأخذ ورثة أقاربها هؤلاء والدها وإخوانها وأختها فإن الدولة الكافرة تضع يدها على ممتلكاتهم، لا والله هي أولى تأخذ هذا وتأخذ بفتوى معاذ بن جبل وابن تيمية ومن قال بهذا القول والله أعلم. نعم.
قول أحسن الله إليكم. هذا رجل داعب زوجته وهو صائم فلما حس بخروج المني منعه بعدما يقرب من نصف دقيقة، خرج منه سائل شفاف في شيء من البياض، فماذا عليه؟
المني يصاحب بقذف، يعني يصاحب خروجه يعني خروجه بقذف ولذة، والمذي والودي سائل يخرج بدون قذف بدون لذة، يعني لا تشعر في خروجه بلذة، فهذا الذي أنت وصفته مذي. فإن كنت أمذيت من هذه المداعبة هذا مذي، إن كنت أمذيت من هذه المداعبة بطل وضوءك لكن صومك لم يبطل، وإن كنت أمنيت من هذه المداعبة بطل صومك لهذا اليوم ويلزمك القضاء ولا أزود من ذلك ولا أكثر من ذلك ما دام لم يصل الأمر إلى الجماع. نعم.
يقول هذا شخص كان يسير بسيارته في المسار المحدد وبالسرعة المحددة وفجأة في طريق متعرج كان هناك 3 أشخاص فصدمهم ولكن قدر الله أن ماتوا، فماذا عليه الآن؟
شوف هذه مسائل يسموها مسائل القضاء، حكم ما نقدر نحكم بكذا أو بكذا، ما نقدر نحكم أي شيء، فهذه ترجع فيها إلى القاضي الشرعي في بلدك هو يحكم في هذا. أي مسألة تحتاج إلى إثبات ونقض ودليل ونقض ونحو ذلك هذه ليست من مسائل الفتوى، هذه من مسائل القضاء ترجع فيها إلى القاضي الشرعي هو الذي يبين هل كان هذا القتل خطأ أو غير خطأ، هل لما فعلت كنت مخالف للأنظمة أو كنت غير مخالف للأنظمة، هل هؤلاء هم خالفوا الأنظمة أو لم يخالفوا للأنظمة، هل عليك خطأ، كم نسبة الخطأ، هل أنت يعني السبب المباشر أو السبب غير المباشر، هذه كلها تتعلق بهذه المسألة وهذا المفتي لا يحسن الكلام فيها لأنها كلها تحتاج إلى إثباتات إلى بينات، وهذا دور القاضي فراجع المحاكم الشرعية في جهتك هي التي تقضي لك في ذلك. نعم.
تقول امرأة غير مسلمة تزوجت برجل غير مسلم ثم أسلمت وتريد أن تختلع منه فهل لها عدة علما بأنه لم يمسسها منذ 2 سنين؟
خلاص هي ما تحتاج إلى اختلاع، إذا أسلمت ولم يسلم هو حتى انقضت العدة فملكت أمر نفسها، انتهى الموضوع خلاص انفسخ ما بينها وبينه، إن أسلم وحبت أن ترجع إليه رجعت وإما أسلم خلاص انتهى الذي بينها وبينه، ما تحتاج لا لمخالعة ولا لكلمة طلاق ولا إلى غيره. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، متى تجوز أو متى يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الخلع وما هو ضابطه؟
إحنا نقول الخلع مكروه لغير حاجة، لغير ما بأس كما قال الرسول. والبأس الذي ممكن المرأة أن تطلب منه يصل إلى حد أنها مثلا ما يعجبها، صار شكله ما يعجبها، فلا أن تطلب المخالعة منه. والقضية ليس لها ضابط معين، لكن كل إنسان على نفسه بصيرة. كما عندك في حديث ثابت بن قيس تقول: يا رسول الله أكره الكفر بعد الإيمان، إني أبغض ثابت، خلاص أنا ماني قادر أطيبه، خلاص انتهى الموضوع. ما قال لها الرسول أكثر من كذا، تردين عليه حديقته، ردت عليه حديقته وطلق، قال له طلق وكذا انتهى الموضوع. يعني نحن لا نحث المرأة على أن تخالع زوجها من غير ما بأس، من غير ما سبب، من غير ما سبب يحوج فعلا، بمعنى أنها تتضرر منه. مثلا تحس أنه خلاص مو عاجبها وتخشى أنها تقصر معاه، وتخشى أنها توقع في الحرام، تخشى أنها تقع منها أمور سيئة، وتتفق هي وياه على المخالعة وترفع نفس حكمها، أمرها إلى القاضي الشرعي الحاكم الشرعي، يقضي بالخلع ويحصل بينهم الخلع وينتهي عند هذا الحد. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، قدمت من ليبيا إلى مكة المكرمة وأتممت عمرتي، وأود الآن الذهاب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي لمدة يومين، ثم العودة إلى جدة للسفر إلى بلادي، فهل يجوز لي قبل المغادرة أن أعود من المدينة إلى مكة وأؤدي عمرة عن صديقي المتوفى؟
يجوز لك، ويجوز لك أنت هنا أن تأتي بعمرة ثانية عن صديقك المتوفى، ما دامت أنت يعني سفرتك محدودة والمدة محدودة، ويعسر عليك أن تأتي مرة ثانية في وقت قريب، فتقول: أنا أتي أجمع عمرتين، فعمرة عن هذا الصديق المتوفى فعلها الآن بعد عمرتي الأولى، لا حرج إن شاء الله عليك. ويجوز أن تفعل كما ذكرت في السؤال، أنك ترجع من المدينة وتحرم من الميقات وتدخل مكة محرما وتؤدي عمرة عن صديقك هذا المتوفى، ثم ترجع إلى جدة وتسافر، كل هذا جائز. نعم.
هذا السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، رجل به مرض سلس البول، توضأ للصلاة وصلى، ثم عندما جاء وقت صلاة عندما جاء وقت الصلاة نظر فلم يجد شيئا، وبعد الصلاة وجد الأثر، هل يعيد الصلاة؟
لا، من به سلس البول لا يضره بعد الوضوء ما خرج من البول، المهم أنه يتحفظ بحيث لا يؤدي إلى انتشار النجاسة في المسجد، يضع حفاض، يضع مناديل، يضع شيء حيث لا ينزل بول على فراش المسجد فتأذى المسجد بسببه، ولا يضره بعد وضوئه ما نزل من البول، إنما يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، فإذا توضأ للصلاة لا يضره ما نزل بعد وضوئه من أجل أداء هذه الصلاة، فقد يلزمه أن يتحفظ، أن يجعل هناك مانع يمنع نزول البول فتنجس فرش المسجد ويتضرر الناس من حوله. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويبارك فيكم، وأن يهمنا وإياكم الهدى والرشاد والسداد، وأن يصرف عننا وعنكم السوء، وأن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وعلى قيامه، وأن يوفقنا بحوله وقوته سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. لازلنا في أبواب الطلاق من سنن ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب كراهية الخلع للمرأة. نقرأ:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الخلع. باب كراهية الخلع للمرأة. قال: حدثنا بكر بن خلف أبي بشر قال: حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال: حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد بإسناده عن ثوبان رفعه فذكر نحوه.
أقول: باب كراهية الخلع للمرأة. فيه مسائل. المسألة الأولى: الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بعوض، أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بعوض، فتقدم مهرها أو ما يزيد عليه أو ما ينقص عنه ويقبل الزوج ويرضى بذلك ويطلقها أو يتركها. فالخلع هو فسخ للنكاح ولكن بعوض، والفسخ قد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. إن كان بعوض فهو الخلع، وإن كان بغير عوض فهو فسخ، وهو من القاضي إذا رأى أن أحد الزوجين لم يقم بما يجب عليه في ذلك، أو أن استمرار العشرة بينهما فيها إضرار بهما أو بأحدهما، فيفسخ القاضي أن النكاح بينهما بدون عوض. بدون عوض. إذن الخلع أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بعوض. المسألة الثانية: أول خلع حصل في الإسلام خلع ابن السلول من ثابت ابن قيس، من ثابت ابن قيس، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخبرته قالت: يا رسول الله، إني أكره الكفر بعد الإيمان، وإني ما أطيق ثابت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: أرد عليه حديقته ويطلقني. فقال: يا ثابت طلقها. فطلقها طلق. فهذا أول خلع حصل في الإسلام. المسألة الثالثة: ما الذي يترتب على الخلع؟ الخلع يترتب عليه بينونة صغرى إن لم تكن هناك طلقتان قبلها، فيترتب عليه بينونة صغرى. ما معنى البينونة الصغرى؟ يعني لا يملك الرجل بعد الخلع أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، يعني برضاها بعقد جديد ومهر جديد، فهو بينونة صغرى. وقال بعض أهل العلم هو بينونة كبرى، لكن هذا هو الراجح، أنه بينونة صغرى، فلا يمكن للمرأة أن ترجع إلى الزوج إلا برضاها بعقد جديد وبمهر جديد بعد أن يقع الخلع. بقية المسائل ستأتي في التبويبات المصنف. ما أورده المصنف من أحاديث: الحديث الأول حديث ابن عباس قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة. ما معنى في غير كنهه؟ أي في غير حقيقته. فما هي حقيقته؟ أن يوجد هناك مضرة فعلا في بقائها مع زوجها. فإذا المرأة سألت مخالعة زوجها بغير ما بأس فقد سألت الخلع في غير كنهه. يفسره الحديث الذي بعده: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس. فصارت هذه العبارة مفسرة قوله في الحديث الأول: في غير كنهه. في غير كنهه، يعني ما ينبغي للمرأة المسلمة التي يعني رزقها الله زوج مسلم صالح، ما ينبغي لها أن تسأل مخالفة لمجرد التشافي أو لمجرد أنها يعني ما تريد أن تكون معها، هذا ما ينبغي أن يكون. فإنها إذا فعلت ذلك استحقت هذا العقاب، وهي المسألة التالية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد قاعدة أهل السنة والجماعة فيها يقولون نصوص الوعيد أي أن هذا هو وعيد من فعل هذا الذنب، وهو في مشيئة الله، إن مات على غير الشرك إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه القاعدة هي فرقان بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يجعلون المعاصي بعضهم الكبائر وبعضهم الكبائر والصغائر مخرجة من الإسلام، والمعتزلة عندهم أن من الأصول الخمسة إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد. فقاعدة أهل السنة في نصوص الوعيد يقولون: من توعد بعذاب في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إذا لم يأتي بالشرك، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، مسألة أحاديث الباب تفيد مثل ما قال المصنف كراهية الخلع، وبوب المصنف بالكراهية ويريد بها التحريم، وهذه طريقة السلف رحمهم الله، أنهم يعني لا يصرحون بالتحريم وإن جاء ما يدل عليه، إنما يطلقون الكراهية ويريدون بها معنى التحريم. طب هل هذا الأسلوب الذي جرى عليه السلف هذا الأسلوب له أصل في الدين؟ فنقول نعم. شوفوا في سورة الإسراء ذكر الله الزنا وذكر الله قتل النفس، ثم قال في آخرها بعد ما ذكر جملة من الأمور المحرمة: أيوة، إن ذلك كان
كل ذلك كان
سيئه
عند ربك مكروها،
عند ربك مكروها، ووصفه بالكرم عنها كلها محرمات. فهذه أمور تقتضي من المسلم أن يعف لسانه من الكلام، والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فكانوا يخشون التصريح بكلمة حرام ويستدلونها بكلمة الكراهية، وهي هنا كراهية بمعنى التحريم، وهذا فيه تنبيه أنهم قد يطلقون الكراهية ويريدون بها التنزيه، وقد يطلقون الكراهية ويريدون بها الحرام. مثل ما سبق قبل كم درس كلمة الإمام الشافعي قال: وأكره أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا. فهنا الكراهة بمعنى التحريم. طيب، الباب الذي يلي. طيب، مسألة مضيفة زيادة: هذا الحديث وأمثاله فيه دليل أن الجنة موجودة وأنها مخلوقة، خلافا لمن يقول أن الجنة ليست موجودة وأن النعيم الأخروي نعيم معنوي وليس نعيم حقيقي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المقتلعة يأخذ ما أعطاها. قال: حدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتر الدين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله عز وجل إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتر الدين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى أن المرأة الصالحة قد تبغض الرجل الصالح لا لدينه ولا لخلقه، ولكن ما تستحسن شكله، ولا يكون في هذا نقيصة في حقها ولا يكون في هذا نقيصة في حقه، لأن ثابت بن قيس أحد المبشرين بالجنة، ولكنه كان قصيرا أسمرا شديد السمرة، وكان يعني بين الرجال ليس صاحب شكل وصاحب هيئة، فأبغضته زوجه هذا. وهذه جميلة وهذه حبيبة وهذه الغالية، ثلاث نساء كلهن خالان ثابت ابن قيس رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين بالجنة. لم يقل الرسول لهن كيف تفعلون هذا، هذا رجل مبشر بالجنة، ما يجوز، ما ينبغي، لا، رد عليه حديثك. فلم يكن في هذا نقيصة في منزلة ثابت بن قيس عند رسول الله، ولم يكن في هذا نقيصة في حق هؤلاء النساء الذين ما أفقنا ولا صبرنا على ثابت بن قيس. وهذه نقطة مهمة، فإن الرجل الصالح والمرأة الصالحة قد لا يقع بينهما اتفاق، قد لا يقع بينهما عشرة، قد لا يقع بينهما قبول، مع كونها من أصلح الناس ومع كونه من أصلح الناس، ولا يكون في الطلاق أو في الخلع نقيصة، لا يكون في ذلك نقيصة، لأنه إذا ردت له مهره وأخذه وطلقها انتهت القضية عند هذا الحد، فليس فيه إن شاء الله نقيصة ممن ألجأ إليه إلجأه. مسألة فيها أنه قد يرد الرجل الصالح لمعنى غير معنى الصلاح وغير معنى فساد الأخلاق وغير معنى كذا، إنما أبغضته لشكله، جاء التصريح مرة قالت رفعت خباء البيت فرأيته بين الرجال فإذا هو يعني دونهم في كل شيء، قالت فكرهتهم. فالمرأة الصالحة قد تكره الرجل لا لمعنى يتعلق بدين وبالصلاح، إنما تتعلق بأمور الدنيا، وهذا فيه أنه ينبغي أن للمرأة أن يمكنها أهلها من رؤية الرجل لقبول به. لما جاء في الحديث أن من السنة أن الخاطب يرى المخطوبة، أقول وكذا المخطوبة ترى الخاطب، فرضاها عنه وموافقتها به أمر مطلوب، إلا كيف الرسول يقرهن على مخالات. طب قد تقول لي يا شيخ طب هذولا ما رأينه قبل أن يتزوجنه، نقول رأينه وظنوا أنهم ممكن يعني يصبروا ويتحملوا، لكن وجدوا نفسهم لا يطيقون ذلك فطلبوا المخالعة. فهذا أمر مهم ينبغي لأولياء الأمور، ينبغي للأهل في البيت أن يراعوه في البنات، فالرؤية ليست فقط ليرى الرجل المرأة، بل لترى المرأة الرجل، لابد أن يستثبت منها الرجل، ها قبلتيه، ها راضية به، ها كذا، في شيء ما شفتيه تبي تتبيني أمره، تبي تتبيني حاله، ولا يجبرها على شيء. وليس في هذا إذا حصل نقيصة في الرجل، وليس في هذا إذا حصل نقيصة في المرأة، كما ترون في هذا الحديث. مسألة قولها رضي الله عنها: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا، معناه أخشى أن يبدر مني شيء لا يليق بحق ثابت وبفضله بسبب بغضي له، فأقع في كفر المرأة لعشيرها، فأقع في كفر المرأة في عشيرها، ويكون هذا سبب في دخول النار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اطلعت إلى النار فرأيت أكثر أهلها من النساء، فقيل لرسول الله وبما ذلك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام يكفرنا العشير، فذكر كفرهم للعشير، فيتقول أكره الكفر في الإسلام أي أن يبدر مني تصرف أسيء به إلى ثابت بن قيس، فأستهك بذلك أن أدخل النار لأني أكفر عشيري. فهذا يدل أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من غير ما بأس أو تطلب الخلع في غير كنهه، أن من أسباب غير ما بأس، أن من البأس أن لا يعجبها، أن لا يعجبها في أخلاقها، أن لا يعجبها في طريقة التعامل، رجل صالح لكنه ما نقول في أخلاقه، إنما ما يعجبها في شكله، ما يعجبها في مظهره، ما يعجبها في بعض تصرفاته، ولا يلزم أن تكون تصرفاته خطأ، قد يكون تصرفاته صحيحة لكن ما عجبها. بعض النساء ما يعجبهن الرجل السهل، بعض النساء ما يعجبهن الرجل الشديد، بعض النساء ما يعجبهن الرجل المتردد، بعض النساء ما يعجبهن الرجل الذي لا يستشيرهن، بعض النساء يعني أصناف وأشكال. فالمسلم يتقي الله عز وجل ما استطاع، والمرأة المسلمة تتقي الله ما استطاعت، فإن تحملت وصبرت الحمد لله، وإن لم تصبر خشيت على نفسها مثل ما خشيت هذه المرأة جميلة بنت سلول، تقول أخشى الكفر بعد الإسلام وبعد الإيمان فأبغضه. فهذا أمر في الإسلام لا حرج عليه فيها، لا حرج عليه عليها فيه إذا طالب بالخلع. مسألة: طلب المرأة من الزوج أن يعني يعفيها من ارتباطها بمقابل عوض يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وكان ثابت بن قيس قد أمهرها هذه الحديقة، يعني أن تردي المهر. فدل ذلك أن الخلع يكون بعوض، وأنها يعني المرأة تفتدي نفسها من زوجها بأن ترد المهر. وهل يجوز، وهذه المسألة التالية، وهل يجوز أن تزيد على المهر؟ في هذا الحديث الأول قال: ولا تزداد، قال: ولا تزداد، قال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. هذه الزيادة ولا يزداد لم يتفق عليها أهل الحديث في ثبوتها. من أهل الحديث من رأى أنها زيادة شاذة، ومن أهل الحديث رأى أنها زيادة مقبولة، فمن رأى أنها زيادة مقبولة قال: ليس له إذا خالع، ليس له أن يطلب إلا المهر فما دون. ومن لم يرى هذه الزيادة ثابتة قال: ثبت عن عثمان بن عفان وهو من الخلفاء الراشدين أنه سمح للزوج أن يسترد من الزوجة المختلعة المهر وزيادة، قالوا: حتى رباط شعر الرأس له أن يسترده، حتى رباط شعر الرأس قال له أن يسترده. سبب الخلاف اختلافهم في ثبوت هذه اللفظة، فمن رأى أنها زيادة ثابتة قال: ليس له أن يأخذ إلا المهر، وترى هذا الأحوط أن لا يأخذ إلا المهر. فإن رأى أن الأمر يعني فيه نوع من التأديب وأخذ الزيادة فسلفه عثمان ومن وافقه من أهل العلم، فسلفه عثمان ومن وافقه من أهل العلم. ونحن نرى أن المروءة تقتضي أن لا يأخذ أزود من المهر، والله أعلم. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله: باب عدة المختلعة. قال: حدثنا علي بن سلمة النيسابوري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفاء قال: قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة، فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه.
طيب، هذا الباب باب عدة المختلعة، فيه مسائل. المسألة الأولى: ثابت بن قيس في هذا الحديث خالعته مريم المغالية، وفي الحديثين اللي سبقوا خالعته جميلة بنت سلول، وخالعته حبيبة بنت سهل. فهذا عندنا ثلاثة أحاديث في ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه، وكان ابتلاء في هذه الجهة، ومع ذلك لم يدل ذلك على نقص في هؤلاء النسوة، ولم يدل ذلك على نقص في ثابت ابن قيس، فلا زال هو من المبشرين بالجنة. المسألة الثانية: المختلعة إذا اختلعت كم عدتها؟ حيضة واحدة ليبرأ بها الرحم، كما قال أيضا ابن عباس أن المختلعة عدتها حيضة واحدة، وهذا يدل أن الخلع فسخ وليس بطلاق، يدل أن الخلع فسخ وليس بطلاق، لأنه لو كان بطلاق وكانت المرأة طحيض كما قلنا عدتها ثلاثة حيض. ولكنهم هنا لما قالوا في هذا الحديث أن الرسول قضى بأنها تعتد حيضة واحدة دل هذا أنه أن الخلع ليس بطلاق. المسألة الثانية، الخلع لا يحتسب من الطلاق، فلو كان مثلا طلقها طلقة ثم حصلت المخالعة ثم فهنا في هذه الحالة لا يحتسب من ضمن الطلقات هذه المخالعة بطلقة، إنما مجرد يعني مخالعة حصل فيها فسخ النكاح، فالفسخ ليس بطلقة فترجع على طلقتين، الطلقة اللي قبل المخالعة وطلقتان ستكون على طلقتين تكون بعد المخالعة. فالخلع لا يحتسب من الطلاق، الخلع لا يحتسب من الطلاق، والمرأة تعتد فيه بطلقة واحدة، والمرأة تعتد فيه بطلقة واحدة. مسألة فيه رجوع الصحابة إلى من لديه العلم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت قلت لها حدثيني حديثي، قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة، سألت عثمان ماذا علي من العدة، قال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتنكسين عنده حتى تحيضين حيضة. وهذا أفاد مسألة أن الحيضة تقضيها في بيت زوجها. قالت إنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت فيه. إذن هم يرجعون إلى بعضهم البعض ويتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم للأخذ بها والعمل بها. كذا كنا انتهينا من أحاديث الخلع في هذا الباب. ندخل على الإيلاء ولا نتوقف، لأنه نحن سيكون هذا اللقاء هو نهاية دروسنا إلى ما بعد شوال إن شاء الله، لأنه الأسبوع الجاي الاختبارات النهائية للفصل الثاني، ثم بعده أسبوع إجازة ثم يدخل رمضان، تتوقف دروسنا في العادة في رمضان، فنبدأ بعد ذلك بعد شوال إن شاء الله. شبه نوقف هنا ولا نمشي أو نوقف نسمع أسئلة؟ أسئلة؟ طيب يلا نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول هل يجوز التحدث عن الدنيا والأعمال في المسجد بشيء يسير؟
كان السلف يكرهون الحديث عن الدنيا وأمور الدنيا في المسجد إلا إذا حصلت حاجة وداعية تدعو إلى ذلك، كما حصل أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم خاصم بعض في مسائل من الدين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم خصامهم، وهذا في أمور الدنيا، فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم خصامهم أطل وسأل وأخبر، فقال يا فلان ضع من دينك يا فلان أقضه، فدل ذلك أن أمور الدنيا إذا احتاج إليها لا مانع منها وإن كانت في المسجد، لكن الأصل أن يجنب المسجد مثل هذه الأمور. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسب فيها رجال لا تلهيهم
تجارة ولا
ذكر. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول أحسن الله إليكم ما حكم لبس الكمامة في العمرة والحج؟
لبس الكمامة في الرجال للرجال ثبت فعله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فلا حرج إن شاء الله فيه ولا يلزم من لبسه شيء. لبس المرأة للكمامة إذا احتاجت إلى ذلك يلزمها أن تخرج فدو، الفدو إما إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام على التخيير بين هذه الأشياء، فتفعل مثل ما حصل مع كعب بن عجرة لما احتاج أن يحلق شعر رأسه وقال له الرسول لم أكن أعلم أنه قد بلغ بهوام رأسك هذا، هل تجد أن تصوم ثلاثة أيام أو أن تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة، خيره بين هذه الثلاثة. فالمرأة إذا احتاجت لبس الكمامة لم يجوز لها أن تلبسها إلا مع تقديم الفدو، والفدو هو أحد هذه الأمور الثلاثة، يسموها ويسموها فدية الترفه، فدية الترفه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا تاجر يقول يبيع ويشتري في الأغنام، وعندما تلد المعجة بشهرين يفصل المولود عن أمه ويبيعها ويبقي أولادها عنده لتربيتهم، هل يجوز هذا العمل؟
يبقي
ويبقي أولادها،
يعني بقية الأولاد يبيع هذه يبيع الأم
يبيع الأم.
والله إذا كان يترتب على هذا ضرر للبهائم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فالإحسان مطلوب، وينبغي للإنسان أن يضر بالبهائم، والرفق بالحيوان مطلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دخل أو دخلت امرأة الجنة بسبب هرة، ودخلت امرأة النار بسبب هرة، فالإحسان مطلوب إذا كان هذا ما يضرها، إذا كان يضرها لا يفعل، أما إذا كان ما يضرها فإن فعله لا حرج عليه بذلك، خاصة إذا وجد من باقي الأغنام من يقوم بإرضاع هؤلاء الصغار أولاد هذه التي يريد بيعها، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل عم الوالدة من الأقارب، وكيف نتعامل مع المصر على المقاطعة لأرحامه؟
أرحامك الذين يجب عليك صلتهم هم أقاربك من جهة والدك وأقاربك من جهة والدتك، وكل من يقرب لك من جهة والدك هو من أرحامك، وكل من يقرب لك من جهة والدتك هو من أرحامك الذين يجب عليك أن تصلهم. طيب يا أستاذ، أقاربي من جهة الوالد كثير وأقاربي من جهة الوالدة كثير، أقول المطلوب الواجب صلة الطبقة الأولى، فمن جهة الوالد عمك وعمتك وجدك، ومن جهة الوالدة خالك وخالتك وجدتك وجدك وجدتك وجدتك، هؤلاء الطبقة الأولى هم الذين يجب عليك شرعا أن تصلهم، هم الأرحام. ما زاد على ذلك فهذا من باب الاستحباب، يستحب لك أن تصلهم، وكلما بعدت القرابة قلت درجة التأكيد الشرعي في هذا الباب، التأكيد الشرعي في هذا الباب. وأرحامك إذا كانوا يقاطعونك أن تصلهم وإن قطعوك، فقد جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لإن لي رحما كلما أصلهم قطعوني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلهم ولا تقطعهم، فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، خليك واصل واستمر لأنه أنت مطالب شرعا بصلة الرحم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. إيش معنى ليس الواصل بالمكافئ؟ يعني ليس الذي يصل رحمه هو الذي يقول أنا أصل من أصلني، أما اللي ما يصلني ما أصله، يقول لا الرسول ليس هذه صلة الرحم، إنما الواصل هو من تقطع رحمه فيصلها. ولذلك رغب صلى الله عليه وسلم ترغيبا كبيرا فيها. يكفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الرحم أخذت بحقو الرحمن، فقال مه؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ومن صلة الله الله لمن يصل رحمه ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، فهذه من صلة الله لمن يصل الرحم في الدنيا، غير صلة الله لمن يصل الرحم في الآخرة. فما ينبغي لك أن تتعامل مع أرحامك بالمكافأة، إنما تعامل مع أرحامك حتى وإن قطعوك بأن تصلهم ولا تقطعهم، واترك أمرهم لله، أنت أدي اللي عليك وهم أمرهم إلى الله عز وجل. نعم.
يقول أحسن الله عليكم ما حكم التعامل مع شركة تقوم بعمل عمرات عن المتوفي لأن أباها متوفى وتريد عمل عمرة له؟
العمرة عن الغير، العمرة عن الغير لا مانع أن الإنسان يعملها، لكن أهل العلم ذكروا عدة أمور، قالوا أولا ينبغي أن يكون قصده من هذه العمرة أو الحج عن الغير أنه يريد أن يأتي هذه المشاعر وأن يفعل هذه العبادة العظيمة وأن يتلذذ بالتقرب إلى الله عز وجل فيها مع ضيق يده وما يقدر، فيعمل عن غيره حتى يعطونه ما يؤدي به العمرة أو يؤدي به الحج. فإذا كان هذا قصده فهذا إن شاء الله عمل صالح. النقطة الثانية قالوا ولا ينبغي أن يأخذ أكثر مما يصرف، قالوا حتى لو بقي من التكلفة شيء ردها إليهم فإن حلوها له فهي له، إلا ردها إليهم ولا يلزمه شيء. ليش؟ لأنه جعلوا كأن المقصود، مقصودك من العمرة مو أنك تتكسب بالفلوس، مقصودك من العمرة أو من الحج أنك تأتي إلى هذه المشاعر وتؤدي هذه العبادة، فأنت تعتمر وتحج لأنك تريد أن تقف بعرفة، تريد أن تبيت بمزدلفة، تريد أن تبيت بمنى، تريد أن ترمي الجمرات، تريد أن تطوف بالبيت، تريد أن تسعى بين الصف والمروة، تريد أن تلبس الإحرام، تريد أن تلبي مع الناس الملبين، تريد أن تقف بعرفة وتتعرض لنفحات الله عز وجل في ذلك اليوم، فأنت تريد العبادة هذه. فإذا كان هذا حالك في أنك تكون بالعمل عن غيرك فلا حرج عليك إن شاء الله في ذلك، سواء كان عن طريق شركة أو عن طريق أنت بنفسك أحد يكلمك أو كذا، أو تتعرض تعرض خدمات، لا مانع في ذلك إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما هو علاج الوسواس، وهل قراءة سورة البقرة سبب في علاجه إذا قرأها يوميا؟
نرجو أن يكون في ذلك إن شاء الله سبب في علاجها إذا داوم على قراءتها، داوم على قراءتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإنه لا تستطيعها البصر، وإذا قرأت في بيت لم يقربه الشيطان ثلاثا، يعني ثلاثة أيام. فالإنسان إذا قرأ سورة البقرة من بركتها عليه أنها تحصنه من الشياطين، فإذا كان وسواسه شيطاني أو بنس من الجن يذهب أثره بإذن الله. أما إذا كان وسواسه من النفس ذاتها، من النفس ذاتها، فإن قراءة سورة البقرة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهو يذكر الله ويطمئن قلبه بإذن الله. وأنا أنصحه أن يراجع طبيبا من أطباء النفس، أخبرني طبيب نفسي مختص قال الوسواس القهري وحالات الاكتئاب التي تؤدي إلى ثنائية القطب أو أكثر اللي هو الانفصام، انفصام الشخصية، قال هذه كلها لها أسباب نقص بعض العناصر في الدماغ، قال نحن ندخله في دورة علاج قد تستمر سنة، قد تستمر سنة ونصف، قد تستمر سنتين، قد تستمر نصف سنة، يأخذ هذه الحبوب وتكمل هذا النقص الذي في دماغه فيزول بإذن الله هذا منه. وهذا أنا رأيته رأي العين في بعض الإخوة، وكنت يعني لي علاقة بهم مع الطبيب النفسي، فرأيت تغير حال هذا الشخص، كان على حال ثم صار على حال آخر. وقلت له كان اسمه الدكتور خالد، قلت له دكتور خالد إيش سويت في هذا؟ قال شفت، قال تتذكر لما قلت له أتذكر أنا لما جاء كذا كذا، قال هذا نقص بعض العناصر في الدماغ احنا نعرفها نعطيها له من خلال حبوب معينة يستمر على تعاطيها مدة بحسب حاله، بحسب حاله هذه المدة تعوض هذا النقص الموجود في الدماغ فيزول ما به من الوسواس. ولذلك هم يقولون الوسواس القهري ترى منه ما يكون بسبب العين والحسد وأذية الشياطين أو ضعف النفس، ومنه ما يكون بسبب نقص بعض العناصر في الدماغ، ولذلك عليه أن يعرض نفسه على طبيب نفسي لكي يشخص الحالة ويدله إن شاء الله على العلاج يسموه العلاج الإكلينيكي، تتعاون هذا مع هذا وإن شاء الله ربي يرزق الصحة والعافية. نعم.
صلى الله عليكم. يقول أنا شاب أعيش في بلد وامرأة في بلد آخر وأريد خطبتها، فهل يجوز لي أن أرى صورتها وأتواصل بفيديو معها وهي ومع محرمها؟
نعم يجوز لك أن تفعل هذا ما دام هذه نيتك، ما دام نيتك النكاح فهذا من الرؤية، إذا أباح الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الرؤية مباشرة وكفاحا للمرأة، رؤية المخطوبة كفاحا، فمن باب أولى جواز رؤيتها من خلال الصورة أو من خلال الفيديو، وذلك إذا أمنت أنه ليس هناك خديعة، ما تجيهم بعدين تقول خدعتوني، إذا أمنت أن لا يكون هناك خديعة جاز. نعم.
يقول ما حكم إعطاء الزكاة لشخص ليس لديه عمل من أجل أن يبدأ بها مشروعا يسترزق منه، علما أن الشاب في مقتبل العمر وتصرف له الحكومة منحة بطالة ولديه القدرة على التكسب وهو يرفض ذلك بحجة عدم وجود العمل، وليس عنده رأس مال للبدء بمشروع خاص.
دائما خلوا عندكم قاعدة، الزكوات حدد الله عز وجل لها أصناف ومصارف خاصة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره. فأنت إذا جاءك شخص انظر هل هو من الفقراء، هل ينطبق عليه الفقير؟ ما حد الفقير؟ هو الذي لا يملك شيء، هذا الفقير. قالوا كأنه كسر فقاره فألصقه في الأرض فما عاد يستطيع أن يفعل شيء، هذا الفقير. هل هو من الفقراء؟ أنت تقول في السؤال أن يصرف له مكافأة شهرية، مساعدة، معونة شهرية، فمننتقل. المسكين هل هو من المساكين؟ ما صفة المسكين؟ قال هو الذي يملك ولكن لا يكفي. فهل هذا الذي يصرف له يكفي لمعيشته وأكله وشربه وسكنه وكذا؟ إذا كان يكفي فهو ليس من المساكين، أما إذا كان لا يكفي فهو من المساكين، يجوز أن تعطيه من الزكاة. وهكذا أمشي مع صنف صنف. هذا الذي أنت ذكرت صفته، إذا كان الذي يصرف له من معونات يكفيه لمصاريفه في أكله وشربه وسكنه، فهذا ليس من المساكين، فما يجوز أن يصرف له من الزكاة من هذه الجهة. تقول لا أنا أبغى أعطيه عشان يكون رأس مال ويقدر يسوي تجارة، ما يجوز هذا، ليس هذا من مصارف الزكاة. لكن تبغى تعطيه من الصدقة العامة أعطيه، تبغى تعطيه من باب المساعدة وعمل المعروف وكل معروف صدقة أعطيه. لكن تقول أنا بأصل أعطيه هو مصر من مصارف الزكاة، أقول لك هذا لا ينطبق عليه بهذا الذي ذكرت، لا وصف الفقر ولا وصف المسكن. فبقية الأوصاف أقول هكذا، بقية الأوصاف انظر في انطباقها عليه وصف وصف حتى تصل في النهاية إلى أنه يستحق أن يكون مصرفا للزكاة أو لا يستحق أن يكون مصرفا للزكاة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول هؤلاء المعتمرون يأتون من بلاد الكفر ويشق عليهم لبس الإحرام في الطائرة، ويكون عندهم حرج بين أهل الكفر في لبس الإحرام،
يعني يبغى يحرم بثيابه. إذا كان يبغى يحرم بثيابه المخيطة وهو يعلم أن هذا خلاف الإحرام، فإنه ينعقد إحرامه ويلزمه إيش؟ فدية الترفه، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شهر. إذا ما فعل، إذا قال أنا أنحرج وما أبغى أغير في الطيارة ملابسي إلى آخره، فنقول له خلاص. وأنا أقول له يا أخي ينبغي أن تعظم شرع الله ودين الله أكثر من تعظيمك للناس، يا أخي ينبغي أن تبادر إلى أمر الله عز وجل وتقدمه على ما تظنه في نفسك، فإن الحياء الذي أنت تشعره في هذه الناحية حياء مذموم، هذا حياء مذموم. الحياء الشرعي الذي هو من الإيمان والذي يحبه الله ورسوله هو الحياء الذي يكون حاسا لك وداعيا لك على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. أما تقول أنا أستحي فلا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، أنا أستحي فما أقصر ثوبي إلى الكعبين، أنا أستحي فما أطيل اللحية، أنا أستحي فما ما أعمل كذا، ما هذا حياء مذموم وليس هو مما يحبه الله ورسوله، ليس هو مما يحبه الله ورسوله. عليك أن تراجع نفسك وتراجع إيمانك، وأسأل الله أن يصلح لنا ولك الحال. على كل حال إن أحرمت وأنت بثيابك وأنت تعلم أن هذا خلاف الإحرام المطلوب شرعا، فإنه يلزمك فدية الترفه وهي طعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام على التخيير بين ذلك، فأنت تفعل هذا على التخيير وربنا يعيننا وإياك وصل حالنا وحالك. نعم.
صلى الله عليكم. هذه أخت أسلمت وهي ترث من أمها وأبيها وأخيها الذين ماتوا على الكفر، هل يجوز أن ترث منهم علما أنها إذا لم تأخذ هذه التركة أخذتها الدولة وهي دولة كافرة؟
والله ورد عن معاذ بن جبل عن بعض الصحابة وكان ابن تيمية أختاره إما خانتني الذاكرة أننا نرث من الكفار والكفار لا يرثون منه، لا يرث كافر مسلم ولكن المسلم يرث من الكافر، خاصة في مثل هذه الصورة، خاصة في مثل هذه الصورة. وهذا يعني هذه المسألة اختارها بعض الصحابة رضوان الله عليهم وكأنهم فهموا في هذه الأمور أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يرث الكافر المسلم ويرث المسلم الكافر إذا كان في شيء من مثل هذه الأمور، خاصة في مثل الصورة التي جاء فيها السؤال أنها إذا لم تأخذ ورثة أقاربها هؤلاء والدها وإخوانها وأختها فإن الدولة الكافرة تضع يدها على ممتلكاتهم. لا والله، هي أولى تأخذ هذا وتأخذ بفتوى معاذ بن جبل وابن تيمية ومن قال بهذا القول، والله أعلم. نعم.
قول أحسن الله إليكم، هذا رجل داعب زوجته وهو صائم، فلما حس بخروج المني منعه، بعدما يقرب من نصف دقيقة خرج منه سائل شفاف في شيء من البياض، فماذا عليه؟
المني يصاحب بقذف، يعني يصاحب خروجه، يعني خروجه بقذف ولذة، والمذي والودي سائل يخرج بدون قذف بدون لذة، يعني لا تشعر في خروجه بلذة، فهذا الذي أنت وصفته مذي. فإن كنت أمذيت من هذه المداعبة هذا مذي، إن كنت أمذيت من هذه المداعبة بطل وضوءك لكن صومك لم يبطل، وإن كنت أمنيت من هذه المداعبة بطل صومك لهذا اليوم ويلزمك القضاء، ولا أزود من ذلك ولا أكثر من ذلك ما دام لم يصل الأمر إلى الجماع. نعم.
يقول هذا شخص كان يسير بسيارته في المسار المحدد وبالسرعة المحددة، وفجأة في طريق متعرج كان هناك ثلاثة أشخاص فصدمهم، ولكن قدر الله أن ماتوا، فماذا عليه الآن؟
شوف، هذه مسائل يسموها مسائل القضاء، حكم، ما نقدر نحكم بكذا أو بكذا، ما نقدر نحكم أي شيء، فهذه ترجع فيها إلى القاضي الشرعي في بلدك، هو يحكم في هذا. أي مسألة تحتاج إلى إثبات ونقض ودليل ونقض ونحو ذلك، هذه ليست من مسائل الفتوى، هذه من مسائل القضاء، ترجع فيها إلى القاضي الشرعي، هو الذي يبين هل كان هذا القتل خطأ أو غير خطأ، هل لما فعلت كنت مخالف للأنظمة أو كنت غير مخالف للأنظمة، هل هؤلاء هم خالفوا الأنظمة أو لم يخالفوا للأنظمة، هل عليك خطأ، كم نسبة الخطأ، هل أنت يعني السبب المباشر أو السبب غير المباشر، هذه كلها تتعلق بهذه المسألة، وهذا المفتي لا يحسن الكلام فيها لأنها كلها تحتاج إلى إثباتات، إلى بينات، وهذا دور القاضي، فراجع المحاكم الشرعية في جهتك هي التي تقضي لك في ذلك. نعم.
تقول امرأة غير مسلمة تزوجت برجل غير مسلم ثم أسلمت وتريد أن تختلع منه، فهل لها عدة علما بأنه لم يمسسها منذ سنتين؟
خلاص، هي ما تحتاج إلى اختلاع، إذا أسلمت ولم يسلم هو حتى انقضت العدة فملكت أمر نفسها، انتهى الموضوع خلاص، انفسخ ما بينها وبينه، إن أسلم وحبة أن ترجع إليه رجعت، وإما أسلم خلاص انتهى الذي بينه وبينه، ما تحتاج لا لمخالعة ولا لكلمة طلاق ولا إلى غيره. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، متى تجوز أو متى يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الخلع وما هو ضابطه؟
احنا نقول الخلع مكروه لغير حاجة، لغير ما بأس كما قال الرسول، والبأس الذي ممكن المرأة أن تطلب منه يصل إلى حد أنها مثلا ما يعجبها، صار شكله ما يعجبها، فلا أن تطلب المخالعة منه، والقضية ليس لها ضابط معين، لكن كل إنسان على نفسه بصيرة، كما عندك في حديث ثابت بن قيس تقول يا رسول الله أكره الكفر بعد الإيمان، إني أبغو ثابت، خلاص أنا ماني قادر أطيبه، خلاص انتهى الموضوع، ما قال لها الرسول أكثر من كذا، تردين عليه حديقته، ردت عليه حديقته وطلق، قال له طلق وكذا انتهى الموضوع. يعني نحن لا نحس المرأة على أن تخالع زوجها من غير ما بأس، من غير ما سبب يحوي فعلا، بمعنى أنها تتضرر منه، مثلا تحس أنه خلاص مو عاجبها وتخشى أنها تقصر معاه وتخشى أنها توقع في الحرام، تخشى أنها تقع منها أمور سيئة، فتتفق هي وياه على المخالعة وترفع نفس حكمها، أمرها إلى القاضي الشرعي الحاكم الشرعي يقضي بالخلع ويحصل بينهم الخلع وينتهي عند هذا الحد. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: قدمت من ليبيا إلى مكة المكرمة وأتممت عمرتي، وأود الآن الذهاب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي لمدة يومين ثم العودة إلى جدة للسفر إلى بلادي، فهل يجوز لي قبل المغادرة أن أعود من المدينة إلى مكة وأؤدي عمرة عن صديقي المتوفى؟
يجوز لك، ويجوز لك أنت هنا أن تأتي بعمرة ثانية عن صديقك المتوفى، ما دامت أنت يعني سفرتك محدودة والمدة محدودة، ويعسر عليك أن تأتي مرة ثانية في وقت قريب، فتقول أنا أتي أجمع عمرتين، فعمرة عن هذا الصديق المتوفى فعلها الآن بعد عمرتي الأولى، لا حرج إن شاء الله عليه. ويجوز أن تفعل كما ذكرت في السؤال أنك ترجع من المدينة وتحرم من الميقات وتدخل مكة محرما وتؤدي عمرة عن صديقك هذا المتوفى، ثم ترجع إلى جدة وتسافر، كل هذا جائز. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم: رجل به مرض سلس البول، توضأ للصلاة وصلى، ثم عندما جاء وقت صلاة نظر فلم يجد شيئا، وبعد الصلاة وجد الأثر، هل يعيد الصلاة؟
لا، من به سلس البول لا يضره بعد الوضوء ما خرج من البول، المهم أنه يتحفظ بحيث لا يؤدي إلى انتشار النجاسة في المسجد، يضع حفاض، يضع مناديل، يضع شيء حيث لا ينزل بول على فراش المسجد فتأذى المسجد بسببه، ولا يضره بعد وضوئه ما نزل من البول، إنما يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، فإذا توضأ للصلاة لا يضره ما نزل بعد وضوئه من أجل أداء هذه الصلاة، فقد يلزمه أن يتحفظ، أن يجعل هناك مانع يمنع نزول البول فتنجس فرش المسجد ويتضرر الناس من حوله. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويبارك فيكم، وأن يهمنا وإياكم الهدى والرشاد والسداد، وأن يصرف عننا وعنكم السوء، وأن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وعلى قيامه، وأن يوفقنا بحوله وقوته سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.